قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، فلازلنا مع كتاب حلية طالب العلم، ووصلنا بحول الله وقوته إلى الفصل السادس. المرة اللي فاتت أنا قرأت بيت بتاع حالتني حاليات الظهري حتى كأني قاتل أجل لصيدي تصير القتل يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. انا كنت قرأته غلط يعني، هو ده القراءة الصحيحة بتاعته، ومعناه يعني ان هو ايه، شعر عند قدر سنه انه مقيد بغير قيد لأجل الهرم يعني. فالفصل السادس يقول التحلي بالعمل الصالح. قال من علامات العلم النافع، يعني التحلي الصالح من التحلي بالعمل من علامات العلم النافع، قال تسأل في نفسك أو تساءل في نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. لازلت النظارة مكسورة يعني. لا مش كده، مش تكفي. قال تساءل في نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به. أول علامة من علامات العلم النافع أن تعمل بعلمك. يعني مسألة مهمة جدا، لازم كل واحد منا يراجع نفسه فيها يعني. لأن الصراحة لو واحد قاس نفسه حجم الأعمال اللي بيعملها على الحاجات اللي هو عارفها، هيلاقي نسبة يعني لا تذكر. يعني شوف انت عارف قد ايه من صلوات قيام الليل، ومن صلوات سنن، ومن صلوات الضحى وغيرها، ومن أذكار الصباح والمساء، وأذكار اللباس، وأذكار الدخول والخروج ودخول المسجد، وأذكار الوضوء، وأذكار كل الأذكار اللي احنا عارفينها دي، وكل الصلوات دي لو راح قص نفسه قد ايه بيعمل من هذه الأذكار وهذه الصلوات وهذه الأشياء، هيبقى للأسف شيء مش ظريف يعني. فقال تساءل في نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي واحد العمل به، اثنين كراهية التزكية. في فرق بين من يطلب التزكية، وفي فرق بين من يفرح بالتزكية، وفرق بين من يكره التزكية. يعني اللي بيكره التزكية دي مش معناه ان هو ما طلبهاش، لا ممكن يكون ما طلبهاش عادي، بس الكراهة اعلى من مجرد انك ما بتطلبهاش، لا ولا حتى بتفرح بيها، ولا حتى مستوى الطرفين، لا ده هو يكره التزكية. ودي من علامات ان العلم ده نفع فعلا، انبت في قلب العالم او طالب العلم الخشية، واصبح ليس فقط لا يطلب التزكية ولا يفرح بها ولا لا يهتم بها، لا يكره التزكية، انما يزكى يكره ذلك. في ناس بتطلب بالعلم التزكية، طبعا ده من سوء النية ومن الرياء. في ناس أقل شوية درجة في الرياء، لو يفرح بالتزكية يعني هو مطلبهاش ولا حاجة، بس لو جات له يفرح بيها. وفي واحد مستوى الطرفين، مش يقولك مش فارق معاك لما الناس أو لا أعمل به. في واحد بقى اللي هو الأعلى الدرجات اللي هي دي، اللي هي كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، بيكره حاجات كلها، يكره ان يزكى، واذا زكي رؤية في ذلك ايه الكراهه، ويكره المدح لو حد مدحه يزعل، والتكبر يكره التكبر على الخلق. ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. يبقى العلم بيزيد الانسان ايه تواضع. طب ليه بيزيد الانسان تواضع؟ يعني ده سؤال ايه، لان العلم بيعرفك حاجتين. طالب العلم أو العالم يزداد بعلمه معرفة بنفسه وما فيه من العيب، ومعرفة بربه وما فيه من الكمال. لكل واحد لما يزداد علم يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، وكم هو كريم سبحانه وتعالى، وكم هو رحيم، ويعرف من صفات الله ما لم يكن يعلم، فيزداد خشية لله، ويزداد علم بنفسه وما هي عليه من السوء والتفريط. فلما يقارن بين سوء عمله وبين إحسان ربه يحصل له التواضع. دي نقطة. في كمان حاجة تانية، ودي مش في العلم فقط، دي بقى في أي عمل صالح. المفترض أن العمل الصالح يزيد الإنسان تواضعا وخضوعا لله وانكسارا لله. ليه؟ أو ده في باب إيه في أبواب الإيمان مثلا نقوله إيه؟
التواضع.
أقول مثلا أركان الإيمان الست تبقى في مين فيه؟ ليه الإنسان لما تقع منه الطاعة يزداد انكسار لله؟ النقطة دي لو بنقول دي فايدة إيمانية في أبواب الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره خير وشر.
واليوم الآخر.
لا، دي اللي أنا أقصدها. إيمان بالقدر. ليه بالقدر؟ كما قال بعض السلف وقال بعض الصحابة، إني لأفرح بأول هذا الأمر أكثر مني من فرحي بآخره. أو كما قال، معنى كلامه إيه؟ يقول أنا فرحان إن الطاعة وقعت مني مش لوقتي، أنا فرحان بأول الموضوع ده. أوله كان إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى اختارك وكتب لك هذه الطاعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لما خلق الله عز وجل القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم وما أنت لاق. فالله عز وجل كتب لك أن تكون مسلما. يعني حتى بعض السلف يقول من ذا الذي شفع لك في الأزل حتى جعلك من المؤمنين وأعطاك وأقطعك أعمال أهل الصالح أهل أصحاب اليمن وأقطعك أعمال أصحاب أهل اليمن. يعني الأعمال دي إقطاع من الله، هبة من الله. أنت لو تقولش عملت حاجة، أنت ممكن تقول النهاردة مثلا أنا صليت ربنا وفقني للصلاة لأن أنت على ضوء مثلا، يعني يقع في نفسك كده. طب أنت كنت لسه ما اتخلقتش، كنت عملت إيه عشان تبقى مسلم؟ كنت عملت إيه ساعتها عشان ربنا يكتبك إنك هتبقى موحد بالله، يكتبك إنك من أهل السنة، يكتبك إنك تحافظ على الصلاة، يكتبك إنك تطلب العلم، يكتبك إنك تعلم الناس الخير؟ ما الذي فعلت؟ لا شيء. فكلما وقع الإنسان طاعة وهو يستشعر أن الله عز وجل هو الذي وفقه إليه وخلقها فيه، الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد ويسرها لك وكتبها لك ويتقبلها منك ويثيبك عليها، إذا استشعرت كل هذه الأمور فكلما تقع منك طاعة تزداد تواضعا لله وحبا لله وشكرا لله وانكسارا لله، لأن الحاجات دي كلها هي نعمة من الله، فضل من الله، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فدي كل عمل صالح ما هو إلا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فتكاثر التواضع كلما ازددت علما بل وكلما ازددت طاعة، أي طاعة بقى هي لو استشعرت المعنى ده تنكسر لله سبحانه. الهرب من حب، يعني حتى سيدنا يروى في الأثر أن سيدنا داود، صح سيدنا داود ولا سيدنا موسى؟ لا أذكر، يعني سيدنا داود على ما أذكر كان يقول لربي سبحانه وتعالى كيف أشكرك؟ لا لا، سيدنا موسى كيف أشكرك وشكرك يحتاج إلى شكر. يعني لو قلت الحمد لله، طب الحمد لله أصلا نعمة من الله أن ربنا وفقني ليه، طب أشكره على النعمة دي إزاي؟ الحمد تاني، طب الحمد تاني عايز شكر تاني، طب ما دايرة تنتهي بقى، يعني هيفضل مش عارف أشكرك يا رب. حتى سيدة عائشة كانت تقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. ليه أنت استغفرت؟ طب الاستغفار ده وقع على غفلة مثلا، يعني الواحد بيستغفر أحيانا أو وقع الاستغفار نفسه وقع برحمة من الله، ودي نعمة لا نستطيع شكرها، فالاستغفار عايز استغفار، فدائرة لا تنتهي. قال الرابع الهرب من حب الترأس. مش بس ايه برضو، مش نفس الكلام اللي قلناه في ايه كراهية التزكية، مش بس ما بيطلبش ترأس، مش بس ما بيفرحش بيه، مش مستوي الطرفين، لا ده يهرب من حب الترأس. مش بس انا بجير ويقول لهم على الخبير ووقعته هي انا لها، لا ده يهرب من حب الترأس ويهرب من الشهر. مش ساعد بقى ما اسمه يتكتب في اي حاجة ويبقى فرحان من الشهر وفي ناس عرفته وعرفت اسمه او كذا، لا يهرب من الشهرة ويهرب من الدنيا. يعني سبحان الله دي من أشق الأمور، هي كلها دنيا يعني، بس الدنيا عموما بقى مطلق الدنيا. يعني لو مثلا كاميرا قطعت ولا ايه؟ شغالة؟ ماشي. لو مثلا الايه جاله فلوس مثلا، أو مثلا عرض عليه إنه يقوم في مسجد بأجر، وده مش حرام، بس هو يهرب من الكلام ده، يحاول يشوف لا حاجة تانية. طب افرض الموضوع اتقفل وما فيش قدامه ولا ده، خلاص هيقبله لأنه مش حرام، بس هو الأصل إنه يهرب منه، يحاول يدور على شغلة يشتغلها يكسب من عمل يده، كما كان الأنبياء قبل كل شيء، يعني الأنبياء كانوا يأكلون من عمل يدهم، وذلك بقى الصحابة والتابعين كان يأكل من عمل يده، ده رقم واحد. طب ما خلاص الدنيا اتقفلت في وشه وما فيش غير انه خلاص هي ايه، هي حد هيعمل بقى عمل من عمل قربات بجوع، خلاص يبقى امر الله يعني، خلاص بقى ما ادوش الا كده، وده حلال مش حرام. بس اول حاجه يهرب، يهرب ان ياخد دنيا على عمل من عمل اخر. ومن الدنيا دي حاجات كتير، يعني مثلا واحد يوصله يقول له في الشارع يقول له ازيك شوف فلان عم وصلك، ما دي دنيا. واحد يقول له تعالى معايا مش عارف اي حاجه، يعني يعرض عليه تعالى معزمك على حاجه ساقعه، ما دي دنيا برضه. هي مش حرام، بس هو يعزم، هو يوصل، هو يحاول يبقى ما فيش حد له يد عليها. هو يهرب الاول من الدنيا، هي لو اخوه ماشي، يعني لو ده اخوك في الله، لكن ما يبقاش لسبب دين يظن فيك، مش بتاكل الدنيا بدينك، لا. ده لو واحد بيعمل معاك اخوه او حب او بتاع انت تعلم منه ذلك، ما فيش مشكله، لكن ما يبقاش بيعمل كده لانه ايه، تاكل بدينك يعني والعياذ بالله. خامسا هجر دعوى العلم، يعني ما يدعيش علم، لاسيما ان هو كمان ايه اذا كان لا يملك هذا العلم ولم يحصله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ايه، الذي المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبه ظهر، يعني واحد بيظهر ان هو متشبع مليان بحاجه مش عنده اصلا، فهو لابس ثوبه ظهر كذاب، هو منافق، ان هو يقعد بقى يوري في الكلام، عايز يوري الناس ايه، انه مثلا ذاكر الكتب الفلانيه ومش عارف ايه، هو ما ذاكرهاش ولا يعرف، فقعد يذكر بقى اسماء كتب ومؤلفين ومش عارف، وقاله ابن حجر في الاصابه، هو عمره ما فتح الاصابه، وقاله مش عارف مين في المغني، وعمره هو قراها واحد قايلها ولا سمعها، وما يعرفش اصلا ولا عمره فتح المغني ده، فيحس الناس بقى انه فتح المغني قبل كده وفتح الاصابه وفتح مش عارف ايه، وكل ده كذب، دعوه دعي. سادسا
طب ممكن مثلا لو هي يعني هو هيتكلم مثلا في مسجد او عايز يقول كلمه فمثلا سمع شريط فهينقل بالضبط اللي الشيخ قاله
وماله، بس هو يعني يعني من بركه العلم نسبه العلم لاهله كويس، فهو ما فيش مشكله انه يا عم يخش على المكتبه الشامله ويقوم يدور على الاثر فين ويبص فين ويبقى هو نقل من كتاب، مش هيحصل حاجه، سهله يعني. بس ما يبقاش ايه، او يقول عن الشيخ وعن شيخ ابو اسحاق ذكر ان كذا، انا سمعته بيقول ان الاثر ده في كتاب فلان، ده افضل يعني. بس عموما لو بين العوام اللي مش هيفهموا العزو ده مش هتقعد بقى تقول لهم الاثار والكلام ده، انت قول قال بعض السلف كذا خلاص، او قال فلان كذا، مش هتقعد تقول له السند والايه، لان الكلام ده في حديث العامه هيتوههم مش هيفهموا حاجه. يعني حتى انا فاكر ان شاء الله في المصطلح ان الفاظ التضعيف اللي هي رويه والالفاظ التمريض يعني بيسموها صيغة التمريض، الألفاظ ديت لا يستعمل عواه لأنه ما يفهمش الفرق بين صيغة التمريض وصيغة التصريح، ما يفهمش، فأنت إذا أنت بتقول كلام ملوش معنى، فمش معنى أنت قلت رؤية أن أنت كده برأي ذمتك، لو أنت بتقول لإيه؟ لعوام، لا ده مكبرك، قول لهم أن هو ضعيف، لكن لو أنت بتقول للناس فاهمة مفيش قول رؤية وهم فيهم خلاص. سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه، إحسان الظن يعني بالناس، تنزها عن الوقوع بهم، يعني الإنسان يحسن الظن، وده أصل في كل المسلمين، أصل في المسلم أن يحسن الظن في كل مسلم ابتداء كده، الأصل في المسلم السلامة إلى أن يأتي بقى إيه قادح في هذا الشأن، لكن الأصل في حتى ما تاخده في المصطلح برضه أن الأصل في المسلم السلام، واحد ما ذكرش فيه جرح في الأصل معاك، لكن مش عكس، فالأصل أن أي إنسان بيفعل أي فعل أو بيقول أي قول أن تحمله على أحسن المحال، مش تدور بقى اذا كان قصده كذا، انت ايه مالك ومال نيته، انت ليك الفعل اللي عمله، طالما ليك يعني محمد من الخير لا تحملها عن الشر. وهو كان عبد الله ابن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلف ينشد لا تعرضا بذكرنا مع ذكرهم، يعني ما تعرضش ذكرنا احنا اخبرنا مع اخبارهم، لا تعرضا بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، يعني إحنا الاثنين ماشيين بس واحد صحيح وماشي واحد مقعد بيزك يعني تتحرك كده معاك، فده مشى وده مشى، بس ده ماشي ده زي ده مش زيهم. هو كان بيقول كده تواضعا وذما لنفسه وإحسان الظن بمن سلف، وهو طبعا هو من هو يعني عبد الله بن المبارك، الجهاد والعلم والزهد، وهو من هو عندكم البيت؟
ساعة
مش موجود عندكم؟ لا يا انا ما عنديش شرح اصلا عندي ما يمكن ضايع منكم ولا حاجه.
لا
هي مش مكتوبه هنا. ماشي اخوانا زكاة العلم صفحة 175. زكاة العلم قال أدي زكاة العلم صادعا بالحق آمرا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار. طبعا إيه عشان الناس اللي عملت إيه تقول لك المصالح والمفاسد ومش إحنا اللي جايبينها من عندنا الناس كلها بتذكر فافتح أي كتاب هتلاقيها فيه موازنة بالمصالح والمفاسد ديت شيء يعني من قواعد الشريعة مش حاجة المشايخ بتألفها مثلا عشان تستحل المحرم والعياذ بالله كما يظن أهل السوء. لا دي قواعد شرعية يعني. ناشر للعلم يعني كما ورد عن السلف وعن الصحابة إن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا إن ينجو في آخر الزمان من يعرف خير الخيرين وشر الشرين وكما قال هو مش بس مجرد انك تعرف الخير هو الخير كل الناس عارفاه ما هو لو خير وشر بس ابيض واسود كان كل الناس مشت في الابيض الموضوع ده لكن لما يكون في شيء بقى ما انتش عارف ان هو الاكثر ان هو الاقل يبقى نرجع لاهل العلم. ناشر للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعه الحسنه للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. طبعا الشفاعه ناس كتير يعني في مسألة الشفاعة الحسنة دي بتتوانى يعني يقول لك يا عم ماليش لازم هكلم ليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما يشاء على لسان نبيه. يعني كان الناس بتيجي للصحابة تقول له اشفع لي عند النبي عليه السلام انه يعمل اي حاجة يعني يطلب منه اي حاجة. فالصحابي مثلا ممكن يستقل لنفسه ان هو النبي عليه السلام ممكن ما يسمعش كلامه او يتكسف او بتاع. فالنبي عليه السلام قال لهم ايه اشفعوا تؤجروا انت هتيجي تقول لي خدت الاجر في الموضوع ده ويقضي الله ما يشاء على لسان النبي. هو لو مكتوب له هياخد حاجه ياخدها بك او من غيرك فانت هتاخد الاجر ومش هتغير حاجه من القدر فخد الاجر الثاني. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض اهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البادل لعلمه. ليه؟ أول حاجة قال فبذله صدقة. بذل العلم صدقة. صدقة ينتفع بها والمتلقي لها اللي هي الصدقة دي ابن للعالم في تعلمه عليه. يبقى هو جمع بين الصدقة والعلم وإن له ابن صالح يدعو له. ابن من خلال إيه؟ التعلم. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق. يعني من شرف العلم إن هو كل ما تنفق منه يزيد ودي حاجة يعلمها كل من إيه يعني حاول أن يعلم الخير أو العلم بأي صورة بصورة. يعني أنت مثلا على سبيل المثال لو جنبك مسجد مثلا بتقول فيه كلمة أنت هل الكلمة اللي أنت بتقولها هي كل اللي أنت قرأته؟ استحال. لان انت عشان تحضر كلمه تقرا كتب بتفتح بتسمع شرايط بتجيب كتيبات في الموضوع انت كلمتي ايا كان بتدور في ايه مصادر فبتقابلك كلمات كثيره جدا وبتنتقي منها اللي بيعجبك او اللي هتعرف تقوله او اللي هتجيبه او اللي حاسس انه مؤثر او يتوافق مع موضوع. فلما انت بتقرا مثلا قول 100 صفحه بتنقي منهم 10 ال 10 دول اللي يعجبوك مش كلهم بتقولهم في حاجه تنفع تقولها وفي حاجه بتاخدها لنفسك مثلا او مش مناسبه للمكان او اي شيء. تقول مثلا في الاخر خمس صفحات الخمسه دول من 100 انت قراتهم او من 50 انت قراتهم. فاذا كل ما انت بتدي انت بتزيد اولا من خلال تحضيرك دي حاجه. ثانيا ان اقرب الاذان لفمك هي ايه؟ اذنك. انت اول واحد هتسمع يعني انت قبل لما تذكر الناس انت اول واحد هتذكر انت اول واحد هتنتفع بالكلمه. يعني انت لو بتتكلم عن التوبه انت اول واحد هتعيش مع معاني التوبه قبل ما تتكلم فيها وهتسمعها وهتكرر عليك. ثانيا ان الله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه فانت حاولت تساعد الناس يتوبوا الى الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هياخد بايدك انك تتوب الى الله. انا بازل شكور سبحانه وتعالى. فلشرف العلم ولشرف العلم فانه يزيد بكثره الانفاق وينقص مع الاشفاق. يعني كل ما تظن على الناس انك تعلمهم او انك تقول كلمات او تخطب او تدرس او اي حاجه عندك تظن على الناس انك تديها تبدا تضمحل جواك. يعني خلاص الماء الذي لا يجري ياسن، الماء الراكد ياسن، فالعلم الراكد جواك ده يبدا ياسن يضيع ويقل، لكن طول ما انت العلم يجري على لسانك وعلى قلبك يزيد وينمو على الاقل لا يقل. وضعف افاده النصيحه على واجب الاداء والبلاغ، فان فعلتها فهي فعله يسوق عليها الفساق الذهب الاحمر. يعني لو انت توانيت عن مساله التعليم والكلام ده، الفساق يدفعوا في ديه دم قلبه ليه؟ ليتم لهم الخروج على الفضيله. ما خلاص بقى، ما عادش حد بيعمل معروف انا عن منكر، ولا عاد حد بيعلم الناس الخير، هيعملوا ما عايزينه. لكن انت النهارده لما تعمل معروف وتنهى عن منكر، حتى لو ما فيش شر موجود دلوقتي، انت بتقفل ابواب الشر يتفتح جديد. انت ممكن تبقاش حاسس بالخير اللي انت بتعمله، انت بتقول كلام حاسس ان هو مستقر وما فيش حد بيخالفه اصلا، بس التاكيد عليه بصفه مستمره يخلي ما فيش ابواب شر تتفتح. يعني ممكن واحد عايز يعمل بس يتكسف لما يسمع، او الناس تنهاه، او في حاجات بتحصل ما انتش شايفها، الناس عماله ايه تتكلم بعضهم تسمع الكلام، وواحد كان هيعمل حاجه وصاحبه عارف، صاحبه ده يسمعك يروح يقول له. يعني انت بتقفل ابواب شر مش عارف تيجي منين، بس وجودك وجود دايما التذكير بالخير. لذلك احنا بنقول حتى لا سيما في شباب الجامعه بالذات، يعني نقول لما تشوفه انت ماشي في الجامعه وتشوف مثلا ولد قاعد مع بنت او واحد بيشرب سجاير او مشغل اغاني او اي حاجه، لو لم يستجب باي درجه من درجات الاستجابه فانت قد حصلت انزل المنكر اسمه منكر. يعني لو اللي قدامك ده ما استجابش خالص، كفايه ان انت ظل عندك وعند الناس وعنده ان ده غلط وبتنهى عنه، حتى لو هو ما استجابش، بس هو عارف من جواه ان ده غلط لان في واحد يكلمه، والناس عارف ان ده غلط عشان في واحد يوقف معاه، وانت ذكرت الناس بكده، فهيظل المنكر اسمه منكر، ودي اقل منفعه. يعني لو لم ينتفع الا بذلك فدي منفعه عظيمه، ان يظل المنكر الحرام اسمه حرام. مش الناس بقى بعد ما تجر والحرام يخرج في كل حته تبدا الناس بقى تستحل، قال وجدنا عليه ابانا، خلاص هي والله امرنا بها. يعني مش بس بقى ايه بقت ده بيقولوا كمان ده مش من الدين، الاختلاط ده من الدين، تمام، وده موجود وحاصل وبيأصلوا الاختلاط دوت من الدين. قال ليتم لهم الخروج على الفضيله ورفع لواء الرذيله. النقطة الثالثة عزة العلماء. قال التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندى بك الكبراء. التمندل ده زي المنديل كده، يقولك تمندل يعني مسح بالمنديل. يتمندل بك الكبراء، يملك زي المنديل كده، او يمتطيك السفهاء، يملك مطية يركبوك، فتلاين في الفتوى. يعني تبقى خلاص بقى عايز واحد غني او ذو منصب او كده فيجي يستفتيك وانت من اهل الفتوى، يعني فتقوم عشان ايه هو راجل وانت عارف ان هو مزنوق في الفتوى ديت وبتاع، تقوم ايه تقول له طب ممكن لقى لها مخرج، طب مش عارف اصل دي ضروري. لا تلين، الحرام اسمه حرام والحل اسمه حل. فتلين في الفتوى، في فتوى او قضاء او بحث او خطاب، ولا تسعى به الى اهل الدنيا، اياك ان تسعى بالعلم الى اهل الدنيا، ولا تقف به على اعتابهم، ولا تبذله لغير اهله وان عظم قدره. يعني لو واحد مش اهل العلم ما تعلموه، ما تعلموش العلوم اللي هو لا تجب عليه تعلمها. يعني لو هو بيتعلم مثلا ازاي يتوضا وازاي يصلي ده فرض عليك تعلمه، لكن ما تجيش تعلمه علوم لا ينتفع بها وانت عارف انه لا ينتفع بها، ده بالعكس ممكن تكون وبال عليه. لا، مش كل العلم لا يبذل الا الى اهله. زي الشافعي حتى له ابيات معروفه اللي هي انصر ضرا بين سارحه بلاش تزعل. ومتع بصرك وبصيرتك، كان بيشتم يعني، ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامورائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه، وقد كان العلماء تقريبا كتاب الشيخ وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز متوفى سنة 392 هجرية رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن مواضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، يقرب النمنا، ومن أكرمته عزة النفس أكرمة، يعني الكريم اللي مين أكرمته عزة النفس، ومن أكرمته عزة النفس أكرمة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، يقول لك لعظم مش لعظم، اكتبها لك شغل كاتب صيانة العلم. قال إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك لذلك، يعني أنت إيه اللي جابك هنا؟ تخليك قاضي أو تخليك مفتي أو إمام مسجد أو خطيب أو واعظ أو معلم قرآن أو معلم أطفال العلوم الشرعية أو أي صغر، كلها يعني صغور للإسلام، يعني لا يتفضل بعضها على بعض إلا بالإخلاص والتقوى. فإيه اللي وصلك للمنصب ده أو للمكانة دي؟ هو طلبك للعلم. أنت لما تعلمت القرآن علمت القرآن، ولما تعلمت الفقه أفتيت الناس، ولما تعلمت الخطابة خطبت. يبقى إذن اللي وصلك لده هو إيه؟ طلبك للعلم. فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا. فاعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحذر مسلك من لا يرجون لله وقاره، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. أسف يعني البلاد الإسلامية كلها يعني إلا من رحم ربي تشهد يعني مهازل في هذه المسألة. يعني تلاقي واحد ممكن كان عالم وكان له كتب يعني يرجع إليها وكده، وأول ما يبقى في منصب يبدأ بقى إيه، شفتوا دراسة كتير يعني أكيد في الأنظمة العلمانية السابقة وموجودة حاليا، يبدأ يغير الفتاوى ويعبث بالدين ويحل الحرام ويحرم الحلال ونعزه. يجعلون الأساس أهم حاجة عنده حفظ المنصب، ويطون ألسنتهم عن قول الحق، يبقى عارف الحق ويطوي لسانه ونعزه، ويحملهم حب الولاية على المجارة، ليجاري الأمير أو العامة أو أي حد ماشي مع الموجة خلاص. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك، يعني حفظ الدين هو اللي هيبقى لك قيمة عند الله سبحانه، بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني اوعى تفكر ان انت بقيت اي حاجة من ولادي انك تفضل على طول عمرك، لا لازم في يوم من الايام هتسيبها، وهذا سبيلك ولو بعد حين. الخطيب ممكن ما يقدرش يخطب في اخر حياته، المفتي هيعزل، القاضي هيترك القضاء في الاخر هتسيب، فلك وهذا سبيلك ولو بعد حين. فلا بأس فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومن قصد، يعني انت لو على الحق ما يهمكش، انت كنت عبد لله في القضاء وهتبقى عبد لله في بيتك، كنت عبد لله في الخطابة وهتبقى عبد لله في بيتك، كنت عبد لله في تعليم القرآن ولو ما قدرتش يوم من الأيام تعلم القرآن انت برضه عبد لله في بيتك. فأي مكان انت كنت فيه وسبته دي كلها أماكن الله عز وجل يضعك فيها لتظهر منك أنواع من العبودية، فالعابد الحق يظهر منه في كل مكان العبودية التي يرضاه الله عز وجل منه. أما عابد المنصب أو عابد الإمامة أو عابد المكان أو عابد الفتية أو عابد الأشياء دي يتقلب بقى بين الرضا والسخط والاستقامة والانحراف حسب الأماكن والعياذ بالله. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا، يا قصدا عندكم من التوفيق، لا يكون عنده التزام لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، لما بقى حياته تنتهي والناس تنفر عنه والمنصب يروح عنه ويقعد في بيته بقى، سواء إذا كان مريض أو مسن أو راحت عليه بأي شكل من الأشكال وقعد بقى تقاعد، يبدأ ساعتها بقى إيه يفتقر ربنا بقى ويجي يراجع القرآن ويقوم الليل بقى وإيه حياته تبدأ تتظبط. فبيقول الشيخ بيقول إيه حاجة حلوة قوي ودي مهمة، يعني الشيخ حتى محمد إسماعيل كده شفت المقطع بتاعه أو كده كلام عن حبيب العدلي، فبيقول يعني الناس في بعض الإخوة بتأخذ يعني إيه إن يذكر عن حبيب العدلي مثلا ولا بيصلي ولا بيقرأ القرآن وكده، يقول بعض الإخوة تأخذ على محمل الاستهزاء والاستهانة، فبيقول لا نحقر من شأن ذلك، فإن التوبة ما زالت له مفتوح ولا تب مش ربنا يتوب عليه لم يغرغر بعد، فبيقول ما حدش يستهزئ بالكلام ده، إيه ما يدريك لعل الله قبله سبحانه وتعالى، فما تاخدش الكلام ده على محمل الاستهزاء. فهو بيقول لك إن الشيخ هنا بيقول نفس الكلام نفس المعنى بيدور حول نفس المعنى، يعني بيقول لك إن القاضي أو المفتي أو الظالم دوت اللي عاش طول عمره ظالم وبيفتي بالباطل، لو جه في آخر حياته بعد التقاعد رجع إلى الله قال فهذا وإن كانت توبته شرعية يعني هتقبل إن شاء الله لو تبها، ولكن دينه ودين العجائز سواء، ما فاتتوش الحاجة المنصب اللي هو خده، هو تاب ما خدش خلاص الذنب رفع بس ما فيش حسنات، كان ممكن منصبه ده يبقى إيه يعني ما كان عالية له عند الله أن يشعر بالحق، لكنه فاته الخير، فهو إن كان سلم من الشر بتوبته لكن الخير فاته بلا شك. فقال ولكن دينه هو دين العجائز سواء، زيه زي ايه واحد بقى كان عجوز برضه زيه كده وعاش طول عمره ملوش في العلم ولا في الدعوه ولا في اي حاجه، وجيت اخر حياته استقام، هو زي ده ما نفعوش بقى انه كان مفتي ونفع انه كان قاضي ونفع انه كان خطيب، لان كل ده كان لغير الله، فراحت حسناته كلها وتعب على الفاضي، اذ لا يتعدى نفعه خلاص ما عادش نفعه متعدي، بقى نفعه قاصر، بقى واحد ايه صالح بس كان ممكن في ايده انه كان يبقى مصلح، أما وقت ولايته الوقت اللي كان ينفع فيه يبقى مصلح، حال الحاجة إلى تعدي نفعه الوقت اللي كان ممكن فعلا نفعه يبقى متعدي، فتجدوه من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. قال المداراة لا المداهنة، يعني في فارق إنك تداري أو تداهن. قال المداهنة خلق منحط أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك، يعني في فرق بين أنك تبقى مثلا تداري إنسان أنت تعرف مثلا أنه هو صاحب معصية أو غير مستقيم أو مخالف ليك وتداريه تعمل نفسك تشوف بالك وما تتعرضش للنقطة دي، وفي نفس الوقت تغير بالحق دون اصطدام معاه، وفي فرق ان انت تداهنه بقى تقول لا ده انت كويس وانت مية مية وانت مش حاجة غلط، لا دي مداهنة بقى، يعني تقول انت مش حاجة غلط دي مداهنة، انت ممكن تقول انت فيك خير دي مداراة، ما هو فيه خير اكيد، اذا كان سيدنا شعيب قال القوم وهم كفار اني اراكم بخير ودمت فيكم، فهو وهم كفار فاي مسلم فيك في مشكلة تقول له أنت والله فيك خير وأنت إنسان كويس، هو أكيد في نسبة من إيه من الصلاح، لكن ما تقولوش أنت ما بتعملش حاجة غلط، لا كده يبقى أنت إيه دي مداهنة ما عادش مضارعة، فأنت ممكن تداري الإنسان يعني تبقى عارف إنه بيعمل،
هو نفسه ممكن يقع في غلط،
هو ممكن يعمل غلط بقى يستحله بقى خلاص الموضوع اتفتح بقى، لكن أنت فتحته له كده قلت له أنت 100 زي مغني من المغنيين مش هقول اسمه، يعني كان دعايه من الدعاه بتوع الشباب يعني ظهروا في السجن وكان محبوس عشان مش عارف الجيش والكلام ده كويس، فقال له انت ايه ده انت كويس وكلنا فينا خير ومش عارف ايه وتعالى غني المقدمه بتاعت البرنامج بتاعتي ومش عارف ايه، وراح غنى له فعلا مقدمه البرنامج، وبعد كده راح بقى قال له والله ده الشيخ فلان قال لي انت فيك خير وكلنا ناس كويسين ومش عارف ايه وخلاص، وفضل يغني وفضل يفجر وفضل يطلع في كليبات يبص مش عارف ايه ويعمل ايه وماشي في الفجور، انا مش شفتوش والله ولا اعرفه يعني بس انا بحكي لكم على اللي بيوصلني يعني، فاللي اقصده يعني ان ايه في ناس ساعات بقى سيء الظن يعني، فاللي اقصده يعني ان هو لما اتسال انت ما فيش حاجه غيرتك وانت كنت تبكي في السجن وبتاع، قال لا ما هو الشيخ قال لي انت كويس وخليك زي ما انت، الشيخ اللي فتن هو مش شيخ يعني هو
رساله
فن رساله وقال له الفن رساله فالشاهد يعني انت على صغر من قرون الاسلام فالشاهد اللي نقصده يعني ان دي مجاهد وادت ليل هلاكه وضيعه ما ادتش ان هو يجي ده ادت انه يبعد اكتر لانه يعني هو سبحان الله الشرع يعني اتباع الحدود الشرعيه والوسائل الشرعيه هو اللي يوصلك للغايات الشرعيه لكن هتمشي سبيل منحرف هتوصل في الاخر لحاجه منحرفه هو لما دهنه ما ودوا لو تدهن فيدهنوه يعني انت فاكر لما هتدهن وما يستقيموا ما هيدهنوا ما كانوا يفضلوا على البطن بتاعه وصلنا فين الغرام بالكتب قال شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء ولهم أخبار في هذا تطول طبعا يعني الناس يرضيش حتى على شرح صدرها الطلب العلم يعني لا يبقى من حاجات غريبة يعني ممكن مثلا يبيع تلاجة عشان يشتري كتاب يبيع هدومه يعني حاجة فعلا يعني في إخوة بتعمل حاجات عجائب يعني يقعد تلاقي إخوة كتير جدا عايش طول حياتها مليون لأنه عمال يشتري كتب يسد يجيب اللي يشتري تاني يسد يشتري تاني عمال يقصف طول أو تلاقيه بيقعد مرتبه أخ من إخوة أعرفه كده بيعمل كده بيقعد مرتبه أول حاجة بيبقى كاتب لستة إيه كتب كل أول شهر أول ما أخو مرتب يطلع على إيه على المكتبة جايبهم وبعدين يعيش بقى بالباقي على قد ما ربنا يكرمه يعني حاجات كتير جدا يعني ودول ناس يعني من الخلف يعني فما بالك السلف كانوا عاملين ازاي شباب اسحاق حفظه الله كان وطبعا كان جاي له كان مرتب على الدفعه انت عارفين قصته يعني اكيد سمعتها كتير يعني فالمهم جاله تعيين مش عارف فين في السفاره باين مش عارف المهم قصص كده المهم في الاخر قال بالمقال مع طلب العلم يعني انه اشتغل بياع في محل جبنه يعني قعد 5 سنين بيشتغل في محل الجبنه وبينام في مخزن الجبنه تمام وكان منى حياته يعني عشان ربنا يسر له حاله يعني ان هو كان يشتري عجله للسكن فربنا انعم عليه بالمخزن بينام في المخزن وخلاص ما بقاش شايل هم حاجه يسيب يخلص شغله ويدخل المخزن يذاكر هو بيحكي يعني انه كان في الفتره دي نفسه يشتري صحيح بخاري حتى يعني فما كانش معاه فلوس فممكن تروح المكتبه اقعد امارس على الكتاب وابص عليه وبتاع وفي الاخر بقيت انقله كل يوم راح افتح انقل لي 5 صفحات ولا زي ما ربنا ييسر لحد ما كده صحيح البخاري كله على ايده فهل هو وقتها يعني واحد كان جاي له شغله في السفاره وشغله في كذا وشغله في كذا سد كله وراح شاف حد جبنا يعني هل تتخيل هو في اللحظه دي لما اختار ولا جزاك الله احسن يعني نتدبر في القصه يعني هل تتخيل انه كان مثلا هو وقتها يخطر على باله انه يبقى داعيه كبير او مشهور او له دنيا او يبقى عنده مكتبات وكتب ومؤلفات او لا الناس دي نحسبها قرقت لله فربنا لما راى الصدق ده في قلوبها اداه ما كانش بيرجع عشان يبقى شيخ ويلبس غطره ويطلع في الفضائيات ولا الكلام ده هو كان رايح سايب دي اللي محل جبنه ومخزن جبنه هو كان ده اللي قدامه وما كانش يعرف 5 سنين هيبقوا 10 ولا 20 وكان ممكن يفضل طول عمره في محل الجبنه ده فربنا اللي استعمله وغيره مات عاش ومات على كده يعني في مشايخ عاشوا وماتوا ما حدش عمل لهم حاجه يعني الشيخ عمرو عبد المنعم حد عمرو عبد اللطيف والشيخ مشايخ كتير يعني كان حد عارف عنه حاجه الشيخ رفاعي سرور مثلا واحد ما حد كان عارف عنه حاجه كان حتى الشيخ عمرو لما مات جرتهم دلوقتي الناس بقى بتتكلم عليه والشيخ يعقوب ومش عارف ايه والتلفزيون كان قلت لهم هو مين ده مش ده عم عمرو ابو عجله اللي جنبنا قلت له عليه تعرفه كده عم عمرو ابو عجله لا تعرف عنه حاجه ولا كان حتى بعض الدعاء بيحكي لي يعني كان بيتصل بيه ممكن تسأله على اي راوي يقول لك ده الراوي ده في مثلا درجه صحته كذا ده روى عن فلان وفلان ده موجود في كتب كذا اخرج البخاري لا ده موجود في مسلم حافظ وبعدين ممكن تساله على راوي يقول لك لا الراوي ده مش موجود اصلا دي كلمه محدش عارف يقولها الا ايه اللي حافظ كل الرواه يعني عشان يقول لك الراوي ده مش موجود يعني النفي غير الاثبات يعني اللي يثبت يقول لك ده في كذا ممكن ما يكونش قرا الكتاب ده وقبله فقال لك ده في البخاري لانه قرا البخاري لكن يقول لك مش موجود ده معناه انه هو قرأ كل الرواية وبيقول لك ده مش موجود. يعني كلمة ما حدش يقولها الا واحد يعني حافظ الكلام ده من ظهر قلبي. فوصلنا فين بقى؟ وفيه مقيدات في خبر الكتاب. ده كتاب يعني اسمه خبر الكتاب. يسر الله اتمامه وطبعه. وعليه فاحرز الاصول من الكتب. يعني تيجي تشتري يعني اخوة كتير بتقعد ايه تهدر فلوسها في كتب بصراحة. يروح يقعد يشتري يلاقي مثلا سلاسل دعاء مثلا سلاسل دعوية مثلا كتيبات او كتب مجلدات او حاجات للمعاصرين مش ابحاث يعني حاجات مجمع فيها مثلا ايه حاجات هي كويسة بس مش دي اولى. فما تروحش البخاري ومسلم ما تجيب الاصل اللي هم جابوا منه وتقراه. ما تجيب الامهات اللي انت هترجع لها اللي هم دول رجعوا لها وجابوا منها ما تجيبها انت تخلعها عندك وارجع لها انت وهات منها. ما تروحش تجيب الفرع هات الاصل. هات الاصل اللي انت هترجع له. هات كتب التفسير اللي هتفهم منها القران. هات كتب السنه اللي هتجيب منها الحديث. هات شروح السنه اللي هتفهم منها الحديث. هات كتب الاصول اللي انت محتاجها. مش هتقعد تجيب لي واحد مصنف في كذا مصنف في كذا. ما هو المصنف ده جاب من ايه؟ ما هو جاب من الكتب دي ارجع لها انت. فالاصل انك تجيب الاصول. اما تستكفي من الاصول ودرستها كلها ماشي يقابلك بقى بحث كويس هاته يقابلك كذا هاته ماشي مفيش مشكلة. بس ما تبقاش كل اللي تشتريه كتب معاصرين ووعاظ وكلام زي كده. هو يعني مش من حقه من قيمة الوعظ بس هو قرآن والسنة مفهومش وعظ. ده ربنا بيقول ايه؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم. ده شفاء لما في الصدور. القرآن هو الموعظة أصلا. فانت عايز تتعظ تتعظ بالقرآن الأول قبل ما تشوف كلام الناس. فهات الأصول. قال فاحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. مش معنى أن أنا أشتري تفسير أنا مش هشتري تفسير تاني أو مش هشتري تفسير حديث. لا مفيش كتاب يغني عن كتاب. ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية. كتب بقى إيه؟ بس ياما كتب اللي هي إيه؟ كلام مردود وكلام مردود وإخوة مغرمة بالكلام ده. تجيب كتاب شيخ بيشتم في شيخ ولا بيطعن فيه وكتاب الشيخ اللي رد عليه وكتاب الرد على الرد عليه وعمال يقرا في الردود ويقرا في كلام كتب غثائيه لا معنى لها. فيقعد يقرا في الحاجات التي تقص القلب وتلهي عن الذكر وتشتت الفكر. طب ليه؟ لا سيما كتب المبتدعه فانها سم ناقع. برضه في اخوه للاسف مثلا يجي يقرا فيسمع مثلا الشيخ يعقوب مثلا يعني على سبيل المثال بيقول معاني قلبية وكذا يقول أي الكتاب من الكتب بتاعة المتصوفة مثلا إيه هو خد منه معنى كويس أحيانا. يعني الشيخ حتى أحيانا احنا كنا مثلا كنا في جلسة في مرة مع الشيخ يعقوب فقام قايل إيه جايب كتاب لواحد من الناس بلاش أقوله لكم عشان برضه ما تروحوش تجيبوه كويس. فقام فتح الكتاب وقرأ منه وقال الكتاب ده محدش فيكم أنا بس اللي جبته. أما تبقى زي بهاته لكن أنت ما تقراش الكتاب تعرف القرآن والسنة. لما تبقى يعني تتشبع من القرآن والسنة يبقى افتح الكتب دي لكن ما تروحش تبقى بيه. يعني مش معنى قرأت منه تجيبه. فهو من انصاف الشيخ ومن عدله ان هو ما سبناش نظري ما سبناش الاخوة تفتن يعني نشوف الكتاب معاه يوم كلهم راح يجيبينه. لا هو قال الكتاب ده مش مرحلتك انا اللي اعرف اجيب منه فوائد. انت ما تعرفش تجيب منه. انت ممكن تخش فيه توه في الضلال اللي فيه. هو في ضلال وفيه في خير وفي شر لا ياخذه الا من يميز الخير من الشر. ف قال لا سيما كتب المبتدع فناس منها قاموا مكتبتك. قال عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال. برضو نقطة مهمة ان انت اهتم بالكتب اللي هتفهمك زي ما اتكلمنا في الفقه انك اهتم انك تفهم الحكم جه منين والمقصد الشرعي ايه والخلاف سائغ ولا مشتائق وفي اجماع مش اجماع. لا يكون همك الراجح ايه وخلاص. لا افهم الاستدلال وافهم الكلام ده عشان ده اللي هيفيدك. كذلك بيقول لك عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال مش اللي بيعرفك الحكم. لا بيعرفك منين ويبني عندك الملكة والعقلية والاستنباط هو ده المطلوب. قال عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام. دي من أوسع أبواب العلم. أبواب العلل يعني تفهم علة الحكم ده إيه والعلة دي هل هذا الشيء يصلح أن يكون علة للحكم ولا لا يصلح ولو صلح أن يكون علة هل العلة دي علة منضبطة بحيث نقدر نقص عليها غيرها ويبقى يجري عليها قياس ولا لا يجري. كل أمور يعني جميلة جدا ومهمة لطلب العلم جدا. والغوص في أسرار المسائل سر بقى يعني ليه نجي هنا وليه النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين كذا وكذا وليه القرآن فرق بين كذا وكذا ليه في الموقف ده قال كذا والموقف ده قال كذا أسرار تلاقي العلماء بقى لهم فيها إيه هيقول لك بقى زي مين زي ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى تلاقي فيهم حاجات عجيب يعني شو ما بس احنا قلنا انت كنتش معنا بقى احنا قلنا قيم يعني مدير والجوزية دي مدرسة يا ما بيقولوا ابن المدير يا ابن القيم يا ابن مدير المدرسة يبقى قيم الجوزية هي انا هي يعني
لان الجوزة واحد تاني بقى
الجوزة واحد تاني خالص مع ناس ساعات بتخلط بينه وبين اللي اتجوز مع ان مالهمش علاقه ببعض خالص وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب يعني هو بيقول لك في بقى كتب تانية على الجادة برضه غير كتب ابن القيم وابن تيمية طبعا ابن القيم وابن تيمية لهم منزلة عظيمة جدا لسيما في السعودية يعني بيعتبروهم بينزلوهم منزلة عالية جدا وبيهتموا بكتبهم جدا جدا يعني كتير جدا من طلبة العلم اللي جايين من السعودية لسيما كانوا من طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز الموجودين هنا في مصر حاليا يعني تلاقيهم هضمين الكتب دي بشكل عجيب يعني تحس ان هو حافظ مجموع الفتاوى ده حافظه وهضمه ويجيب لك حاجات والمسائل دي يعني فهم مهتمين بالكتب دي وده نفع عظيم جدا يعني ومن قبله في ذلك من قبله ومن بعد كتب واحد الحافظ بن عبد البر متوفى سنة 463 هجرية رحمه الله تعالى وأجل كتبه التمهيد التمهيد لابن عبد البر كما معروف يعني الكتب دي كلها هنا على فكرة جنبكم المكتبة حواليكم هنا الحافظ ابن قدامة متوفى سنة 620 هجرية رحمه الله تعالى وأرأس كتبه المغني الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى متوفى سنة 667 هجرية الحافظ الذهبي متوفى سنة 748 هجرية رحمه الله تعالى حافظ ابن كثير متوفى سنة 774 هجرية رحمه الله تعالى الحافظ طبعا ابن كثير وابن رجب دول من طلبة ايه تيمين الحافظ ابن رجب متوفى سنة 795 رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر متوفى سنة 852 هجرية رحمه الله تعالى الحافظ الشوكاني متوفى سنة 1250 هجرية رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب متوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله تعالى كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدر والسنية العلامة الصنعاني متوفى سنة 182 هجرية رحمه الله تعالى 1100 أنا بقول برضه مش معقول يعني 1182 هجرية رحمه الله تعالى لا سيما كتاب النافع سبل السلام والعلامة الصنعاني هو في سنة 1182 هجرية طبعا ده غلط رحمه الله تعالى لا سيما كتابه النافع سبل السلام العلامة الصديق حسن خان القنوجي متوفى سنة 1307 هجرية رحمه الله تعالى العلامة محمد الأمين الشنقيطي متوفى سنة 1393 هجرية رحمه الله تعالى لا سيما كتابه أضواء البيان التعامل مع الكتب قال لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه يعني ممكن يكون صاحب الكتاب مصطلح بيقول كلام يقصد بمعنى معين وانت تحمله على معنى آخر يعني زي مثلا ايه لو مثلا في باب الاعتقاد مثلا زي بعض السلف مثلا يذكر اعمال القلوب مثلا على انها شرط في الايمان او العمل شرط في الايمان تمام والشرط في اصطلاح المتاخرين ايه الفرق بين الشرط والركن
يخرج عن الشرط
شرط يخرج عن ماهيه العمل صح كده فهو يجيب مثلا كلام لبعض المتقدمين بيذكر فيه ان الاعمال شرط للايمان اعمال القلوب او يذكر مثلا عمل مطلقا كده يتكلم عليه او يتكلم عن اعمال القلوب خاصه لان هي شرط يتكلم على انها شرط في الايمان فيقول لك الشرط خارج عن ماهيه يبقى اذا هو بيخرج العمل يبقى ايه ده مذهب مين يعني المرجئه يقول لك يبقى شيخ مرجئ أنه أخرج العمل عن الإيمان وهو أصلاً الشيخ لا يعرف إصطلاحه أصلاً في ذلك والشرط كان عند السلف ما لا يصح الشيء إلا به أو ما لا يصح العمل إلا به هو ده المفهوم الشرط أصلاً لغوي يعني فباجي بقى المتأخرين وقالوا إن الشرط غير الركن والركن دخل في ماهية العمل والشرط خارج عن ماهية العمل وفرقوا الإصطلاح ده فأنت لازم تعرف إصطلاح المؤلف أي زي مثلاً الأئمة الإمام أحمد وغيره يقول لك أكرهه وغاز التحريم بس هو كان يتورع أن يقول إيه التحريم بغير نص مثلا صحيح صريح من القرآن والسنة أكره ويقصد التحريم، فأي واحد يستدلي على كراهية شيء محرم، فلازم يعرف اصطلاح الكتاب والعالم الذي ينقل عنه. وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته، يعني ما تجيبش كتاب من ورق ولا من نص ولا من بحث عجبك فيه، لا اقرا اول حاجة المقدمة، ومنها نتعامل مع كتاب. اذا حفظت كتابا فلا تدخله في مكتبتك اللي هي المقبرة يعني بتاعتنا الا بعد ان تمر عليه جردا. يعني الشيخ خالد منصور كان بيقول كثير من الاخوة يعني يضع كتاب في المكتبة المقبرة المسماة خطأ المكتبة، هي مقبرة بيعطيها كتاب وانتهى بقى مات دخل. بعد ان تمر عليه جردا او قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. اما ان جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله موفق. مش موفق يعني من ما يروى يعني عن الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله برضه، شو اسماعيل يعني اعظم الناس حيث الكتب، يعني عنده مكتبة يعني يحكى عنها اساطير. يعني الشاهد يعني ان هو ايه الشيخ عامل زي ايه قط استقبال كده في اول مكتبة، حتة كده في المكتب كتب اللي بتشارك دي تخش على ايه على الحتة دي في المكتب دي، ما تخش المكتب لما تتقرأ في وضع المكتب اقرأه وبعدين دخل. فما فيش كتاب يخش المكتب لما يتقرأ الاول. حتى بعض الاخوة يعني ايه روايات متعددة بقى ان هو عنده اي كتاب بيعلم فيه بثلاث الوان احمر وازرق واسود، واحد يعلم على العنوان الرئيسية واحد على الفرعية واحد للتعليقات، بيعلم كده ايه عنوان بالاحمر مثلا عنوان الرئيسية بالاسود والفرعية تعليقات بالازرق، تمام، يبقى ايه كتاب يمر سريع عليه وبعدين بعد ما يمر يحط في المكتبة. وكتب اللي هي كبيرة اللي هي التجارة يعني جرد المطولات يبقى جنبها أجندة وكراسة فيها الفوائد المتفرقة والحاجات المهمة اللي هي في الكتاب، بحيث لما يعود يرجع عليها في الكتاب ما يقعدش يجيب الكتاب كله وقت، يبقى جنبه الايه الكراسة دي يفتحها يخش عليها الفوائد على طول. وده مش بدعة من عنده يعني، ده أصلا منهج معروف في قراءة الكتب، بس هو يعني من النادر الذين يطبقونه يعني، وفي ناس كتير بيطبقوا بس يعني ده من الناس اللي احنا عرفناهم. إعجام الكتاب يعني ايه إعجام بقى؟ يعني خليها عجمية محدش عارف يقراها؟ لا إعجام زي ايه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ يعني مش صنم بيقولهم ايه؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أصرخ فلان يعني ايه؟ أصرخ فلان؟ فزال صراخة. فما أنا بمصرخكم يعني أنا مش أصرخكم يعني مش هعرف أزيل صراخكم. وما أنتم بمصرخي يعني مش ممكن مصرخ ليا أنا هزيل صراخي. لا أنا هعرف أشيل عنكم اللي بيخليكم تصرخوا. ولا انت هتعرف تشيل عنه اللي يخلينا سرخ. فده معنى ايه يعني؟ فكذلك اعجام الكتاب يعني ايه؟ ازاله العجمه لمعناها. اعجام الكتاب قال اذا كتبت فاعجم الكتابه بازاله عجمته. طبعا لو مش فاهم اعجم بازاله يعني هعمل ايه يعني؟ اعجم الكتابه بازاله عجمته. وذلك بامور: واحد وضوح الخط. لما تكتب بخط واضح. اثنين رسمه على ضوء قواعد الرسم الاملاء. قواعد الرسم اللي هي الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، وقواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، والمفرد المعلم للهاشمي رحمه الله تعالى. ثلاثة، يبقى أنت كتبت بخط كويس وكتبت على قواعد الإملاء. ثلاثة، النقط للمعجم والإهمال للمهمل. يعني المعجم اللي عليه إيه؟ نقط. مش أخدش تحفظ الأطفال؟ يعني عندك السنة دي أصلا في منهج فهي تحفظ الأطفال تمتحنوا فيها في آخر السنة، مش عندكم ربع القرآن وتحفظ الأطفال السنة دي؟ لا التمهيدي كان ثلاث أجزاء، السنة دي ربع القرآن وتحفظ الأطفال. ماشي، يمكن معلومة جديدة ما حدش بالكم. شو إيه حروف الإظهار إيه؟
الحروف ست
مهملتان، عين وحاء مهملتان، أي مش على النقاط. ليه؟ لأن غين والخاء هما على النقط. لك عين وحاء مهملتان ثم غين وخاء. المهمل اللي معلوش نقطة والمعجم اللي معلوش نقطة. يقول لك إعجام المعجم معلوش نقطة حط على النقطة، وإهمال المهمل اللي معلوش نقطة ما حطش على النقطة. الشكل لما يشكل، لما لم يشكل يعني اللي مش إيه مش مشكل شكله. تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. لما كنت علامات الترقيم حطها كده انت ايه شلت الايه الاعجام، يبقى لما تكتب حاجه تعرف تقراها، لان في اخوه كتير برضو للاسف بتستهتر بالمساله دي، فيجي مثلا يكتب في الدروس دروس العلم يعني، فيبقى بيكتب بسرعه عشان الحقيقه تبقى شيخ وكلام زي كده، فيكتب كلام ممكن ما يعرفش يقراه هو نفسه تاني. فالمفروض انت قرات اول ما تروح بيض بقى الكلام ده على طول، مش مشكله انت كتبته بسرعه، انت لسه فاكر الايه الكلام وهتعرف تقراه دلوقتي، يعني انت كتبته النهارده هتعرف تقراه بالليل. لكن لو سبته سنه ولا شهور ولا اكتر او اقل وجيت تفتح الكتاب هتلاقي بقى بتقرا تلصق، انت عارف كتبت ايه ولا ده تبع ايه، ولا الخط ده الكلام ده تبع السطر اللي فوق ولا تبع تحت، ولا ده تبع ما عدتش تعرف ولا كانك خلصت الدرس خالص، يبقى راح عليك، يبقى ضيعت عمرك على الفاضي. يبقى اكتب كويس، ما عرفتش تكتب كويس في الدرس بيض الدرس اول ما تروح، او سوده يعني على الاصطلاح الاصح لغه تانيه، تسود الايه اللي انت عارفه. تمام، جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم خير. الحمد لله رب العالمين. باقي معنا فصل واحد فقط هو المحاذير، ان شاء الله هننتهي منه المره القادمه، نبقى انتهينا من كتاب بحول الله وقوته.